كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكر الله عز وجل التوبة وقال في الذين لا يقبلوا توبتهم وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قلنا أيها الإخوة في هذا دليل أن الجنة والنار مخلوقتان. بعض المبتدعة قالوا الجنة والنار ليست موجودتين الآن بل ستخلقان يوم القيامة، وهذا يضاد الأحاديث الثابتة أو الآيات القرآنية لقول الله تعالى أعدت للمتقين ولقول الله تعالى أعدت للكافرين. فأعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، دل ذلك أنها معدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. كيف تفتح أبواب الجنة وهي مش مخلوقة لسه؟ وكذلك كيف تغلق أبواب النار وهي لم تخلق إلى الآن، لم تخلق بعد؟ فكذلك أيها الإخوة الجنة والنار، لذلك نقول الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، هذا في اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن البعض يقول لو الجنة مخلوقة الآن، الجنة فقط عرضها السماوات والأرض، فما بالك بطولها؟ فأين ستكون الجنة؟ كم هي المساحة التي ستأخذها ما دام هي مخلوقة الآن؟ هكذا قالوا. قالوا طيب إذا كان عرضها السماوات والأرض، طب كم طولها؟ وأين النار؟ إذا كان المسألة كذلك فأين النار؟ والإجابة كما رد بعض السلف لما قال له الجنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها وأين النار، لما قال له الجنة والنار مخلوقتان الآن، قال الجنة عرضها السماوات والأرض فأين طولها وأين النار، فقال له بعض السلف يا هذا، وهل ملك الله هو السماوات والأرض فقط؟ هل ملك الله هو عرضها السماوات والأرض؟ هو بس ملك رب العالمين السماوات والأرض؟ لا يوجد ملك لله غير السماوات والأرض فقط؟ سبحان الله. قال وهل ملك رب العالمين غير السماوات والأرض؟ هل السماوات والأرض فقط هي ملك رب العالمين؟ بل قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما السماوات السبع والأرض في يد ملك الموت إلا كالقصعة في يد أحدكم، إلا كالقصعة مثل الصحن. السماوات والأرض في يد ملك الموت، طب كم هو ملك الموت؟ إذا كم هناك من العوالم، كم هناك من المخلوقات؟ إذا السماوات والأرض في يد ملك الموت كالقصعة في يد أحدكم يختار منها كما يشاء، لأنه قيل له فلان يموت في الهند وفلان يموت في المشرق وفلان يموت في المغرب، كيف هذا في وقت واحد؟ قال السماوات والأرض في يد ملك الموت كالقصعة في يد أحدكم. فلذلك أيها الإخوة هل ملك الله فقط السماوات والأرض؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجنة والنار أيها الإخوة مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تأملوا معي ترتيب السورة من البداية، تأملوا ترتيب سورة النساء. في بداية سورة النساء الإحسان إلى الضعفاء والمساكين، الإحسان إلى النساء أن تؤتي المرأة حقها، وينبغي ألا تأخذ منها شيئا إلا بإذنها وإلا عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم أعطي المرأة حقها في الميراث، لا يجوز لك أن تأكل حقها، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أعطي المرأة حقها في الميراث، هذا حق أوجبه الله عز وجل وجعله للمرأة، فأدي لها حقها. من بداية السورة تقول هكذا. ثم هذا لا يمنع إن وقعت المرأة في الفاحشة أن تكون شديدا عليها، يعني أن تعطيها حقها لا يمنع أن تكون شديدا عليها إذا وقعت في الفاحشة. فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المسألة ينبغي أن تكون صارما في مسألة الفواحش أو المنكرات، أد لها حقها، إن وقعت في الفاحشة فينبغي أن تؤاخذ على فعلها. طب وإن تابت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فجاء الكلام عن التوبة. فالسورة أيها الإخوة من بدايتها إلى هذا الموضع منتظمة، نظم واحد، أدي الحق الذي لها، لا يمنع أداء الحق أنها إذا أخطأت أن تحاسب، وإن أخطأت فتابت تقبل توبتها. ثم يأتي النص الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وهذه الآية 19 من سورة النساء: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: لأن البعض ربما أكل الحق هكذا جهارا، لكن البعض الآخر يأكل حق النساء حيلة. يعني الأول يأكل حق النساء علنا أمام الناس، يقول أكلت حق المرأة، لكن البعض يتحايل ليأكل حقها. فجاء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. أولا أيها الإخوة، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل، هذا يقتضي التحريم، والذي يحلل ويحرم هو الله، والذي قال لا يحل هو الله، والذي سيقول بعد ذلك حرمت عليكم أمهاتكم هو الله. فالتحليل والتحريم حق لله وحده لا شريك له. إذن لا يحل أي يحرم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طب الإرث أيها الإخوة يكون من ميت لحي، يكون الإرث من جهة ميت مات لحي. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني أن تكرهوهن على الإرث. طب ما أصلا بتكون ميتة هي، أن ترثوا النساء كرها، فالإرث هو من حي، من ميت لحي. فكيف يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لك أن ترث المرأة كرها؟ كيف هذا؟ هل المرأة تكون حية أم ميتة حتى إرثها، حتى يرثها الحي؟ ينبغي أن تكون ميتة. فلذلك كيف ذلك، كيف لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ هل تكرهها على إرثها؟ أنت بتكرهها لما ترث النساء، هل تكرهها؟ لذا نقول سبب النزول مهم جدا في فهم أي آية من القرآن الكريم. الآيات التي لها سبب نزول ينبغي أن نعتني بها لنفهم كيف نزلت، ما معنى الآيات. لو جئنا لحدث هذا الإشكال، كيف لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ كيف هذا؟ كيف لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ مع أن النساء يعني الذي يورث إنما هو قد مات، فكيف تكرهه وقد أخذت منه الإرث؟ هذا حق، كيف لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها؟ قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل اجتمع أولياؤه. إذا مات الرجل، إذا مات الرجل اجتمع أولياؤه، يعني أولياء الميت، أولياء الميت، قال فيجتمعون حول امرأته، فإن شاء أحدهم تزوجها، وإن شاء زوجها لمن يريد ولو بغير رضاها، وإن شاء عضلها، يعني منعها من الزواج. فالآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني إذا مات أزواج النساء فالآن بقيت المرأة، فالمرأة مش من قسم التركة. هكذا كانت قوانين الجاهلية، قوانين الجاهلية المرأة من قسم التركة، يأتي أخو الزوج، يأتي أبو الزوج، يأتي ابن عم الزوج، يأتوا الأقارب الذين للميت الذي مات. فالآن قالوا من كان تعجبه تلك المرأة فيضع عليها ثوبه فهي له، وإن لم تعجب أحدا زوجوها من يريدون وإن لم تكن راضية، فإن لم يتزوجها أحد منعوها من الزواج، عضلوها. وهذا قول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون. إذن الآية صار فهمها يسير، صحيح سهل. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كر، على عادة الجاهلية، أن ترثوا النساء يعني أن ترث هذه المرأة بعدما مات زوجها، أن ترثها يعني أن تتزوجها ولو بغير رضاها، فتكون هي من قبل الإرث. يا أولياء الزوج، يا أقارب الزوج، لا يحل لكم هذا الفعل، لا يحل لكم هذا الفعل، فتنبه إلى معنى هذه الآية ففهمت بسبب النزول. قال ابن عباس فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية، فالخطاب للذين آمنوا، وإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما هو أمر تؤمره أو نهي تنهى عنه، فإذا أتمرت به فهو خير، وإذا انتهيت عنه فهو خير. فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن تجبروهن على الزواج من أحدكم، لأنه يقول هذا من باب التركة، تركها هذا من أقاربنا، أو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بحيث أنكم لا تزوجوهن إلا من تريدون، ولا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من الزواج بمن يردن إن أردنا ذلك. فإذا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قربوا يا إخواني، اقتربوا، بارك الله فيكم، قربوا الله يجزيكم الخير، سدوا الفراغات إذا في فراغات، الله يكرمكم، قربوا يا إخوان، الله يرضى عليكم، قربوا لله. وقال أهل العلم الآية وإن كانت العبرة فيها ليس بخصوص السبب ولكن هي بعموم اللفظ فيدخل، الآن هو الأمر الأساسي صحيح لأقرباء الزوج لأولياء الزوج، لكن يدخل فيه كذلك، يدخل فيه أولياء الزوجة، الآن أقرباء الزوج، العبرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، يدخل فيه أولياء الزوجة، يعني أبو الزوجة، أخو الزوجة، أبو الزوجة، أخو الزوجة، فماذا يفعل أبو الزوجة أو أخو الزوجة التي مات زوجها؟ ماذا يفعل؟ فهو خطاب لأوليائه، ماذا يفعلون؟ قال يذهبوا بميراث تلك المرأة فيأخذوه، فيرثوا، يأخذوا ميراثها كرها. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني أن تأخذوا ما ورثه النساء كرها، أي رغما عنهن. هناك فرق بين كرها وكرها، هناك فرق بين الكره والكره، الكره من الإكراه والكره من المشقة. حملته أمه كرها ولا كرها؟ كرها. ووضعته كرها، الكره المشقة، الكره الإكراه، يعني أكره على شيء، هذا اسمه الكره. والكره أيها الإخوة من المشقة. فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يجوز لك يا ولي الزوج، الزوجة، يا أبا الزوجة، يا أخ الزوجة، لا يجوز لك بعد أن ورثت هذه المرأة من زوجها، لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، هذا ليس حقا لك. ثانيا لا يجوز لك أن تمنعها من الزواج لأجل هذا المال، لأنه يعني في أباء بيفعلوا إيه، بقول لك هذه ورثت من زوجها وأروح أتزوجها لواحد يكسب مالها، لا ما بيزوجها. وفي أباء بيمنعوا بناتهم من الزواج، بقول لك موظفة مثل البقرة الحلوب بتجيب لي مصاري، أروح أزوجها ليش؟ لمين أخليها تدفع لزوجها؟ لا، أنا درستها وتعبت عليها، بدي إياها أجيب مصاري، فيمنعها عن الزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون، يطمعون في المال، يطمعون في المال. ورد العضل أيها الإخوة، العضل اللي هو المنع، العضل في اللغة المنع، الحبس، المنع، الحبس. ورد أن معقل بن يسار، وذكرنا هذه القصة مرارا، زوج أخته لابن عمه، وكان الناس يأتون لخطبة أخته، كان الناس يأتون لخطبة أخته فيمنعونها، فيمنعهم، حتى جاء ابن عم له فزوجه وأكرمه، فكان بينه وبين امرأته بعد مدة شيء فطلقها، والآن طلقها مع فترة العدة، ممكن يراجع هذه الزوجة، فتركها حتى انتهت عدتها، الآن بيصير الطلاق بائن بيننا صغرى، بده عقد ومهر جديد، أول شيء بكلمة أرجعتك بترجع، انتهت العدة بالضبط بكلمة، بده عقد ومهر جديد، وبده ولي كذلك يزوجها. فجاء الرجل مع الخطاب ليخطب تلك المرأة، فمعقل بن يسار قال سبحان الله، كان الناس يخطبونها فمنعتهم وزوجتكها وأكرمتك، ثم طلقتها، طلقت هذه المرأة، ثم طلقتها، ثم تركتها حتى انتهت عدتها، ثم جئت تتزوجها، لا والله لا أزوجكها أبدا.
لا أزوجك هذه المرأة بعد أن أكرمته وبعدين طلقتها وانتهت العدة، جئت تراجع حتى جئت تريد أن تتزوجها مرة أخرى وتخطبها مع الخطاب، لا لا أريد أن أزوجها، هذا وليها لأنه أخوها اللي هو معقل بن يسار. فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما علم الله ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل أنزل هذه الآية. فقال معقل بن يسار: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة دون تأخر. مش قال والله عاداتنا وتقاليدنا وأنا وطيت رأسي لك وكذا وبعدين بدك ترجي تهيني مرة أخرى، لا، قال سمعا لربي وطاعة ثم زوجها لذاك الرجل. إذن العضل أيها الإخوة اللي هو المنع، ولا تعضلون أي لا تمنعوهن من الزواج. إذن هنا إما أن يكون الخطاب لأولياء الزوج الذي قد مات، وإما أن يكون الخطاب لأولياء الزوجة، وإما أن يكون الخطاب للزوج. فقالوا الخطاب الأول لأولياء الزوج أو الزوجة، والخطاب الثاني اللي هو للزوج. كيف هذا؟ قال لك: يا لا يحل لكم أن، وهذا قال بعض المفسرين، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أولياء الزوج أو يا أولياء الزوجة. طب ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قالوا هذا الخطاب للزوج. يعضلها، ما معنى يعضلها؟ أي يمنعها. ماذا يمنعها؟ يمنعها حقها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. من ماذا؟ من الصداق، من الصداق، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي من الصداق. فتمنعوهن من الكلمة الطيبة، تمنعوهن من الكلمة الطيبة، وتمنعوهن من حقهن. فتجد الرجل خلاص إذا صار عنده مشروع وبده يأخذ ذهبات المرأة بتلاقيه أسبوع زمان مكشر بوجهها، بضحكش، شوفي هي مش موافقة حقها، لا، يسيء التعامل. حتى آخر شيء بقول: يا عمي أنا بدي زوجي، وإذا آخر شيء يسيء عشرتي خلاص خذها الذهبات وتوكل على الله. هذا أيها الإخوة، هذا المال ليس حلالا، لأن الله يقول: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. هذا أسلوب خسيس حقير، فيه منع الزوجة من حقها. إذن ولا تعضلوهن أي ولا تمنعوهن حقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون أي من المهر الصداق. حتى تعطيك الصداق تمنعها حقها؟ لا، قالك لا يجوز. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. بعض الناس عنده ترى هذه ديدا، يقول لك ذهبات الزوج يظلم معها. حتى واحد يقول له، واحد قال له: يا الله أكبر، اتق الله يا رجل، صار لك سنة متزوج وذهبات زوجتك معك، يعني شو جريمة، شو حقها، حق لها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إذا أخذته بدون طيب نفس حرام، وإذا ألجأتها إلى أن تأخذ حرام. كذلك يدخل في هذا الخطاب، لأن البعض كذلك حمل الخطاب الأول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذا ورثت مثلا من أبيها، أبوها مات وترك تركة وأخذت نصيبها من التركة، هذا مش حق لك كزوج، ليس حقا لك كزوج، هذا حق لها. لا يجوز لك أن تمنعها حقها من الكلمة الطيبة ومن حسن العشرة حتى تعطيك هذا المال. هذا المال ليس لك. هذه أساليب أيها الإخوة ليست شرعية. إذن ولا تعضلوهن، لا تمنعوهن أيها الأزواج حقهن. قال الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا يؤكد ويؤيد أن الصحيح في هذا الخطاب: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أن الخطاب للأزواج، أن الخطاب للأزواج، لأن الله قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقال: أيها الزوج، إن أتت المرأة فاحشة مبينة يحل لك أن تعضلها لتأخذ حقك منها، يجوز لك أن تعضلها لتأخذ حقك من الصداق الذي دفعته، من الصداق الذي دفعته يجوز لك أن تأخذ حقك منها. طيب هنا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني هذه المرأة إن أتت فاحشة مبينة. ما هي الفاحشة المبينة؟ أولا ينبغي أن تكون الفاحشة أتتها المرأة ليست بظن ولا بتخمين، فاحشة مبينة ثبتت بالدليل أنها أتت فاحشة، مش ظن ولا تخمين ولا والله قيل ولا قالوا الناس ولا تكلموا فبعد ذلك يمنعها حقها حتى تتنازل عن الصداق، لا، فاحشة مبينة بالشهود، اللي هي فاحشة الزنا على قول أنه فاحشة الزنا، فاحشة يعني إن زنت المرأة، إن زنت المرأة. الزوج له ثلاث حالات، حتى لو رأى امرأته، نسأل الله العافية، تزن، حتى لو رأى امرأته تزن له ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يشهد عليها، يأتي بأربعة شهود، عند ذلك إن أتى بالأربعة شهود عند ذلك المرأة ماذا يفعل بها؟ ترجم، صحيح؟ أربعة شهداء، إذا جاء بأربعة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا جاء بأربعة شهود المرأة الآن ثبت أنها زنت فترجم، أو أنه لا يأتي بالشهود فيشهد وحده، فالآن شهادة الرجل يصبح شيء اسمه الملاعنة، ما رأى أحدا، رأى امرأته تفعل الفاحشة وما رأى أحدا حتى يشهده، أو لم يأتي بأحد حتى يشهده، فالآن بصير بينه وبين امرأتي الملاعنة. ما هي الملاعنة؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم، بيجي الرجل والمرأة، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، بيشهد أربع مرات، بيحلف بالله أنا والله صادق رأيتها تفعل كذا وكذا، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين وإن كان من الكاذبين، أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، فيشهد بهذا. هي إن أقرت انتهى المسألة، ترجم، قالت أنا زنيت فعلا، ما أقرت ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله تحلف إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الأولى أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عند ذلك يا إخوة إذا شهد هذا وشهدت المرأة فيفرق بينهما، والمتلاعنان لا يجتمعان أبدا، لا يجوز له البتة، لو تزوجت رجل آخر وطلقها وآخر وطلقها لا يجوز له أن يجتمع مع تلك المرأة، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. طب لو قال والله شهدت ولا بديش ألاعن، يجلد 80 جلدي، لو قال أنا رأيت وما رأيت على زوجتي كذا وكذا وما لا يريد أن يلاعن فيجلد 80 جلدة، حد القذف، حد القذف، وهي إن أبت كذلك، إن أبت فترجم، لأنه خلاص شهادته صحيحة فتكون قد أقرت على نفسها. فهو إما أن يشهد فترجم امرأته، وإما أن يشهد وحده فيكون اللعان، أو يتجاوز عنها إذا تابت، إذا شعر أنها تابت ورجعت إلى الله تعالى والمسألة حق له، أو أن يطلقها، أن يفارقها. عند ذلك هل نجمع عليه بين الطلاق والفراق وبين المال الذي دفعه؟ فعند ذلك نقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتينا أتت الفاحشة وأخسر أنا كل المال الذي دفعته، لا، تدفع المال كله الذي دفع إليها من الصدق. هذا القول الأول، أن الفاحشة هي الزنا. وأما القول الثاني أيها الإخوة، قالوا كما أن هناك فاحشة الفرج فهناك فحش القول، هناك فحش القول وفحش التصرفات، وهذا قول ابن عباس وقتادة والحسن والضحاك، قالوا بفاحشة مبينة، قالوا بنشوز أو سوء خلق أو سوء قول. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك نشوز أو سوء خلق أو سوء قول، امرأة ناشز أي خرجت عن طاعة زوجها، يعني إذا كانت لا تطيع زوجها سيئة الخلق على العموم، سيئة القول، سيئة الخلق، لا تكون هذه أيها الإخوة إلا مبغضة، مدام هي سيئة القول، شوف جمع ثلاث أوصاف، سيئة القول وسيئة الخلق مع زوجها وناشز لا تطيع زوجها لا تكون إلا مبغضة، لأنه مستحيل تكون محبة ولا تطيع زوجها. إن المحبة لمن يحب مطيعه. بل والله يا إخوة حتى المحبة لو طلقها زوجها، لو طلق حدث وأن طلقها زوجها لأنها محبة تتمنى أن ترجع إليه. امرأة رفاعة بن رافع القرظي في البخاري من حديث عائشة أن امرأة رفاعة بن رافع القرظي قالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة بن رافع، يعني كان هو زوجي، فطلقني فأبت طلاقي، طلاق بائن بيننا كبرى، خلاص انتهى، لا يحل لها أن ترجع إلى رفاعة بن رافع إلا أن تتزوج زوجا غيره. قالت رضي الله عنها: فطلقني فأبت طلاقي. قالت: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، زوجت رجل. قالت: فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب. قالت يعني هو بقدرش يقرب علي عنين، ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب، مثل هالشريطة، يعني بقدرش يجامعني ولا يطأني. ما حتى بعض الصحابة أنكروا، قال: انظري ماذا تقولين. قالت عن رجل: قالت والله ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين، عرف الآن، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة بن رافع؟ لأنه خلاص تزوجت رجل آخر، طلقها، يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول بدون اتفاق الآن بين الأول والثاني، ما كان اتفاق بين عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة بن رافع، لكن هي لها الحق الآن أن تطلب الطلاق، لأنه هذا الرجل عنين لا يستطيع أن يأتي امرأته. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة بن رافع؟ لا لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني بدك تطلق من هذا ماشي، بدك تزوج واحد آخر وعنده القدرة على الجماع، وبعدين يطلقك بوقت الذي يريد، يحل لك بعد ذلك أن ترجعي للزوج الأول. شوف، بعد ما طلقها وإذا بها تقول أتريدين، والنبي عرف ذلك منها، أتريد أن ترجعي إلى رفاعة بن رافع؟ قالت: نعم، عرف ذلك منها، عرف ذلك. فالتي تكون محبة أيها الإخوة تطيع زوجها. ومن حسنة الدنيا، من حسنة الدنيا المرأة الصالحة. أما المرأة الناشز أقول له زيدا فيسمعه عمرا ويكتبه بكرا ويقرأه فهرا، قول له هيك بتجيبها، هي ناشز يعني بتعوف الرجل حياته، صحيح. فلذلك أيها الإخوة إن كانت على فحش من القول، والإسلام عنده عدل، في عدل وفي دين أقيم، لا يجوز لك أن تظلمها. فحش في القول، فحش في أو سوء خلق، امرأة ناشز جمعت هذه الثلاثة أوصاف عندها، يجوز لك أن تعضلها لتأخذ حقك، لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني من الصداق الذي أعطيتها إياه، وهي امرأة سيئة الخلق لا تصلح لحياة. حتى سبحان الله السلف الزمان الأول كان عندهم أيها الإخوة أداء حقوق وطيب نفس في هذا. يعني امرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ثابت بن قيس والله ما أعتب عليه من خلق ولا دين، صاحب خلق وصاحب دين. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. الآن بعض الأزواج إذا افترقا كل واحد بيهتك ستر الآخر، هذا مش عقل يا إخوان، يهتك ستر الآخر، فلان والله فيه كذا وكذا، فلانه فيها كذا وكذا، يهتك ستر الآخر ولا يظهر شيئا من حسناته، وهذا ضد العقل السليم. رجل حدث بينه وبين امرأته شيء، فجاء بعض الناس: ما الذي حدث بينك وبين امرأتك؟ قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فازداد الأمر وطلقها. قالوا: ها قد طلقتها، ما الذي كان يحدث بينك وبينها؟ قال: مالي ولامرأة غيري. يعني على الأمرين، برصوش أتكلم عنها. الأصل الستر، أول شيء العاقل لا يهتك ستر امرأته، والثانية مالي ولامرأة غيري بعد أن طلقها. فلذلك انظروا إلى الإنصاف. قالت: والله لا أعتب عليه، خلق صاحب خلق، دين صاحب دين. قالت: إلا أني أكره الكفر في الإسلام، زوجي من أحسن الأزواج، لكن أنا أكره الكفر في الإسلام. إيش الكفر في الإسلام؟ قالوا: كفران العشير. أكره كفران العشير، كفران الزوج، أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية قالت يا رسول الله وأنا بي من الجمال وثابت رجل دميم، خلاص أنا أبغضه لا أطيقه. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ يعني ما هو المهر الذي أمهرك إياه؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اقبل الحديقة يعني الحديقة المهر الذي أعطيتها له وطلقها تطليق، خلاص انصاف انصاف. امرأة سيئة الخلق الأصل هي أصلا ترجع المهر لزوجها، وإذا أراد أن يطلقها. فإذا يجمع بين الأمرين على الراجح بين أنها فاحشة في القول وسيئة في الخلق، ويجمع أنها كذلك فاحشة أتت بفاحشة الزنا، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه أيها الإخوة التوجيهات الربانية تحتاج إلى وقفات، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.